بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. وصلنا إلى أن الشارح أراد أن يرد على إشكال مفاده أنه كيف للو أن تفيد استمرار النفي، مع أن الفعل المضارع إنما يفيد استمرار مدلوله. وقلنا نتمم بيان الشارح بنقطتين، تقدمت النقطة الأولى ووصل الكلام إلى النقطة الثانية، وحاصلها أن لهذا نظيرا في اللغة العربية، ولو في غير الاستمرار التجددي الذي هو مفاد الفعل المضارع، وذلك قوله تبارك وتعالى: وما هم بمؤمنين، الذي جاء ردا لقولهم آمنا. حيث جاء الرد معبرا عنه بجملة اسمية، والجملة الاسمية كما ذكرنا تفيد الاستمرار الثبوتي، فيمكن من هذه الجهة أن ننظر بها على الفعل المضارع. وهذه الجملة الاسمية منفية كما هو ظاهر من الآية: ما هم بمؤمنين. ومضافا إلى ذلك فقد اشتملت على توكيد وهو الباء، لأن حرف الجر الزائد يزاد لغرض التوكيد، والمستفاد من هذه الجملة الإسمية المنفية ليس هو نفي الاستمرار، وإنما المستفاد منها استمرار النفي. الآن واضح كيف ننظر بها؟ الفعل المضارع نحن ادعينا أنه يجوز أن نحمله على استمرار النفي، هنا الجملة الإسمية هي لاستمرار النفي. غاية الأمر الفرق بينهما فقط في أن هذا استمرار ثبوتي، ذاك استمرار تجددي. وإلا هذه الجملة الإسمية هنا ندعي أنها لاستمرار النفي وليست لنفي الاستمرار، ولم يعترض على ذلك أحد. إذن هذا الاعتراض الذي أوردتموه في باب الفعل المضارع له نظير، لم يعترض فيه أحد، مع أن الجملة الإسمية المثبتة على ماذا تدل؟ على استمرار الثبوت. فعندما تصبح منفية تصبح الاستمرار النفي، وهذا هكذا هو الحال في الفعل المضارع. نحن لم ندعي في الفعل المضارع أمرا زائدا. الفعل المضارع قلنا إذا كان مثبتا هو الاستمرار الثبوت، إذا كان منفيا يجوز أن يكون الاستمرار النفي. إذن هذا وجه التنظير. والشاهد على أن الآية الكريمة تدل على استمرار نفي الإيمان لا على نفي استمرار الإيمان، أن الآية لو كانت لنفي استمرار الإيمان لكان الرد ركيكا. توضيح ذلك أن قولهم آمنا ينحل إلى قضية موجبة مهملة أو جزئية، قضية موجبة إما جزئية أو مهملة، والنتيجة واحدة، لأن نبني على أنها جزئية لأن المهملة في قوة الجزئية. إذن ينحل إلى قضية موجبة جزئية، مفادها حصل منا الإيمان في بعض الأزمنة والأحيان في الزمن الماضي، والذي يصلح لإبطال موجبة الجزئية كما هو معلوم إنما هو نقيضها. ونقيضها السالبة الكلية، فلكي يكون رد الباري على هؤلاء إبطالا له فلا بد أن ترجع جملة الرد التي هي وما هم بمؤمنين، لابد أن ترجع إلى ماذا؟ لابد أن ترجع إلى السالبة الكلية. فلو رجعت إلى السالبة الجزئية لم تكن ردة، لأن الجزئيتين لا مانع من صدقهما معا. الآن بعض الحيوان فرس وليس بعض الحيوانين فرسا، كلتاهما قضية صادقة رغم التخالف في الكيف في السلب والإيجاب. فحتى لا يكون كلام الباري تعالى ركيكا والعياذ بالله، لابد من حمله على أبلغ رد، على ما يكون ردا، والذي يكون ردا إنما هو السالبة الجزئية. فيتركز البحث الآن حول هذه النقطة، أنه هل استمرار النفي هو الذي يرجع إلى السالبة الكلية، أم نفي الاستمرار هو الذي يرجع إلى السالبة الكلية؟ نقول لو كان المقصود من ما هم بمؤمنين نفي الاستمرار، أي أنهم لم يستمر الإيمان منهم، ما معنى نفي الاستمرار؟ هذا هو معنى ما هم بمؤمنين، يعني لم يستمر منكم الإيمان، لكان مرجعها إلى سالبة جزئية، لأن نفي الاستمرار نعم سلب العموم، نفي الاستمرار لا يلزم منه نفي الإيمان أبدا وأصلا، الآن أنا أقول هكذا، أنا ليس من عادتي أن أدخن، لكن هذا لا يعني أنني أدخن مثلا في اليوم مثلا مرة أو في العشرة أيام مرة مثلا. لماذا؟ أنني نفيت العادة والاستمرار ولم أنفي جميع الموارد. فإذا نرجعها إلى سالبة جزئية. بل أكثر من ذلك، نفي الاستمرار عرفا يستلزم الاعتراف بثبوت الإيمان في بعض الأحيان. يعني شوف الآن المطلب الأول ماذا قلنا؟ قلنا لا يلزم منه، لا يلزم منه أنه يعني السلب الكلي. ثم الآن ماذا نقول؟ يلزم منه الإيجاب الجزئي، فيكون تصديقا لكلامه ولا يكون ردا عليه. هم ماذا قالوا؟ قالوا نحن حصل منا الإيمان. لو كان الرد هكذا، نعم حصل لكنه لم يستمر، هذا لا يكون ردا عليه. الذي هو رد عليهم بأبلغ وجه وبآكد وجه، ما هو؟ أن نرجع كلام الباري تبارك وتعالى إلى سالبة كلية، وحتى نرجع الجملة الإسمية إلى السالبة الكلية فلا بد من حملها على استمرار النفي. يعني ما هم بمؤمنين يعني استمر منهم عدم الإيمان، يعني لم يثبت لهم الإيمان أبدا بشكل مستمر. حكمهم ما هو؟ لم يثبت منهم الإيمان، فهذا يكون أبلغ في الرد عليه. فصدق إذن أن الجملة الإسمية التي تدل في صورة الإيجاب على استمرار الثبوت لم تدل في صورة النفي على نفي الاستمرار، بل دلت على استمرار النفي. وما نحن فيه من هذا القبيل. إذن واضح التنظير؟ إذن أنتم اعترضتم علينا أن المضارع إذا كان الاستمرار الثبوت، فعندما يكون هذا المضارع منفيا ينبغي أن نستفيد انتفاء الاستمرار، ولا يصح أن نستفيد استمرار الانتفاء. نحن نقول لماذا؟ لنا شاهد على أن هذا واقع في اللغة العربية ولو في غير الاستمرار التجددي. الجملة الإسمية موضوعة للاستمرار تدل على الاستمرار، على استمرار الثبوت. فإذا كانت منفية نأتيكم بمورد تدل فيه على استمرار الانتفاء لا على انتفاء الاستمرار، وهو قوله تعالى وما هم بمؤمنين. فإن الآية لو كانت لانتفاء الاستمرار ما كانت لعموم السلب وللسلب الكلي، بل كانت لسلب العموم وللسلب الجزئي، وحينئذ فلا تكون ردا عليهم بأبلغ وجه. فحتى نحملها على الرد الأبلغ لابد من إرجاعها إلى استمرار النفي، لما بينا من أن مقيد الموجبة الجزئية التي يرجع كلامهم إليها هو السالبة الكلية. يقول
جعلنا شاهد لأنه احتمال وجود قرينة في المقام، فأنا على الموجبة على السالب الكلي لوجود القرينة لا يصرف.
فليكن الآن، فليكن حتى فيما نحن فيه ندعي وجود القرينة
في لو.
يعني نحن ماذا ذكرنا في لو؟ ذكرنا يوجد احتمالان. يعني نحن لم نعين الاحتمال الثاني في لو. في الآية الشريفة، هذه الآية التي هي الآن إما بالوضع أو بالاستعمال هي دالة على استمرار الثبوت في صورة النفي، بالوضع أو بالاستعمال صارت دالة على استمرار النفي لا على نفي الاستمرار. فلا يؤثر أن الدال على ذلك أنه استفدنا ذلك بواسطة القرينة أو بواسطة ذات المعنى. نعم يوجد قرينة هنا هي التي جعلتنا نحمل الجملة الإسمية على ذلك. الكلام أين كان؟ نحن ماذا نريد؟ على أي إشكال نريد أن نرد؟ الذي قال بأن المضارع إذا كان للاستمرار فهو الاستمرار مدلوله، فلو جعلناه لاستمرار الانتفاء لم يكن لاستمرار مدلوله بل استمرارا لمدلول لو، هذا يكفي أن نثبته بهذه الطريقة ولو كان بواسطة القرائن. ما قرأنا شيء أو
لا؟
نعم. إذا قلنا احتمال أول في لو، في قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أن يكون المراد امتناع العنت بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة. الاحتمال الثاني ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه صلى الله عليه وآله عن إطاعتكم، لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز، ما قال يتعين، يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي. نحن ذكرنا نقطتين في تأييد ذلك. النقطة الأولى ما هي؟ أن الثبوت والسلب من كيفيات المعنى، وكيف الشيء غير خارج عنه حقيقة، فيصح أن يكون منزلا منزلة الجزء منه. والشاهد على ذلك، طب يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي، والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع، كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه، هذا ما ذكرناها أين في النقطة الثانية، والمنفية تفيد تأكيد النفي ودوامه لا نفي التأكيد والدوام، كقوله تعالى وما هم بمؤمنين، ردا لقولهم إنا آمنا على أبلغ وجه وآكده. على أبلغ وجه وآكده، خب آكده لماذا هو آكد وجه؟ من جهتين، من جهة أن السلب الكلي آكد من السلب الجزئي، ومن جهة، والجهة الثانية أن الباء موجودة، وقد ذكرنا أن الباء أن زيادة الحرف ماذا تفيد؟ التوكيد. ثم الجملة الإسمية تدل على الاستمرار الثبوتي، والاستمرار الثبوتي آكد من الاستمرار التجددي، هذا في حد ذاته أيضا من المؤكدات. يعني ما قال، ما رد عليهم لم تؤمنوا، مع أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار. لماذا؟ لأن نفي الاستمرار الثبوتي آكد من نفي الاستمرار التجددي، لأن الاستمرار التجددي فيه اعتراف بأي شيء حصل منكم ولم يحصل، الاستمرار الثبوت يعني لم يثبت لكم أصلا، يعني من عادتكم العدم لا من عادتكم، لا نريد أن ننفي عادة الوجود ثم العدم، نريد أن ننفي عادة العدم أصلا، عادة الوجود أصلا هذا لم يوجد لك، لا قبل عدم ولا من دون عدم. والداخل عليه لو يفيد استمرار، نعم، على أبلغ وجها وآكده، كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم. خب الآن انتهى كلام الشارح. كلام الخطيب، الخطيب ماذا قال في كلامه؟ عبارة الخطيب هكذا: لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا طويلا. من قال لك أيها الخطيب أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار؟ من أين أتيت بذلك؟ نحن نعرف أن الفعل يدل على التجدد، لكن من قال أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار والفعل الماضي يفيد الانقطاع؟ لذلك الخطيب الآن يريد أن يأتي بشاهد لذلك. حاصل ما ذكره أن لدينا دليلا قطعيا على أن الفعل المضارع قد يفيد الاستمرار، وذلك كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، ردا لقولهم إنما نحن مستهزئون. الآن على ما في ذهني هكذا لفظ كلامهم في الآية الشريفة. طب إنما نحن مستهزئون. الآية تصور في سورة ياسين البقرة، نعم في أوائل سورة البقرة. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. إذن الله يستهزئ بهم، فإن مقتضى التشاكل بين الخطاب والجواب أن يقال الله مستهزئ بهم، لأن دعواهم ماذا كانت؟ نحن مستهزئون. ولكن الآية الشريفة عدلت في مقام الجواب عن التعبير باسم الفاعل، الذي هو دال على الثبوت كما تقدم سابقا، واستخدمت بدل اسم الفاعل الفعل المضارع. يعني الجواب ما كان الله مستهزئ بكم، مع أن هذا كان أولى، لأنه مقتضى مراعاة التشاكل أن يقال الله مستهزئ. الآية قالت الله يستهزئ، فعدلنا عن مستهزئ الذي هو اسم فاعل إلى يستهزئ الذي هو فعل مضارع. لماذا؟ ليفيد استمرار الاستهزاء منه تعالى. استمرارا بنحو التجدد وقتا فوقتا. والمراد من الاستهزاء في الآية الشريفة ليس هو السخرية كما هو ظاهر، لأن هذا المعنى قد يقال بأنه ليس مما يليق بالباري عز وجل، وإنما يحملون الاستهزاء هنا على لازمه، أي الله ينزل بهم الذل والهوان بشكل متجدد لا ينقطع، يعني دائما وفي كل زمان الله تبارك وتعالى ينزل بهم ذلا وهوانا، فلذلك عبر بالفعل المضارع. بينما لو عبر بالله مستهزئان في دلالة على الثبوت فقط، انه ثبت له انه انزل بهم الذل والهوان، لكن حتى تدل الآية انه في كل آن وزمان الكافر مخذول من قبل الله، ذليل من قبل الله، ينزل الله تعالى به الذل والهوان طورا بعد طور ووقتا بعد وقت، لجأت الآية إلى التعبير بالفعل مضارع لإفادة هذا الاستمرار التجددي. يقول كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، حيث لم يقل مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا، بخلاف لو قال مستهزئ يدل على الثبوت، ليس في هذا النحو من الدوام التشددي. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى للعدول عن الأصل في باب لو. كان كلامنا هنا أن الأصل في باب لو أن يكون الشرط معبرا عنه بالفعل الماضي، الجزاء معبرا عنه بالفعل الماضي، فلو وجدنا فعلا مضارعا بعد لو هذا يعني أننا خرجنا عن الأصل. انتهى المورد الأول، النكتة فيه ماذا كانت؟ قصد استمرار الفعل وتجدده وقتا فوقتا فيما مضى. النكتة الثانية، يؤتى بالشرط بعد لو معبرا عنه بالفعل المضارع، لأننا أردنا تنزيل المضارع منزلة الماضي. هذه النقطة غريبة في حد في ظاهرها، يعني لماذا تأتي بالفعل المضارع حتى ننزل المضارع منزلة الماضي؟ مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. قبل أن نبين كيفية الاستشهاد بالآية، نتعرض لنقاط ثلاث لها علاقة بمفردات الآية أشار إليها الشارح، لكن حتى نتعرض للمفردات أولا حتى بعد ذلك المعنى الكلي يصبح واضحا. النقطة الأولى أن لو في الآية الشريفة ليست للتمني، وإنما هي لو الشرطية. غاية الأمر أن جوابها محذوف، وتقدير الكلام والله العالم ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا فظيعا. النقطة الثانية
لرأيت
لو ترى أنت لرأيت. النقطة الثانية أن ترى بصيغة المخاطب، والخطاب يحتمل فيه أن يكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل فيه أن يكون محولا إلى مخاطب غير معين. والتقدير على الأول: ولو ترى يا رسول الله، إلى آخر الآية. وعلى الثاني، يعني التقدير على الثاني: ولو ترى يا من يمكنك أن ترى، يعني الخطاب لمن؟ لكل من يتاح له أن يرى. والنكتة في الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ تخصيص الخطاب بالنبي صلى الله عليه وآله. أن يراد تسلية فؤاد النبي صلى الله عليه وآله، لأن المخاطب هو الباري تبارك وتعالى، والباري عندما يخاطب شخصا ويخصصه بالخطاب ففي هذا تثبيت لفؤاده وتكريم له ورفع لشأنه. إذن لهذا الوجه ما يساعده أو ما يساعد عليه. والنكتة للوجه الثاني هي قصد تفضيع حال أهل جهنم، وبيان أنهم يفتضحون أمام الخلق. نعوذ بالله أن يكون منهم. إذن لماذا نعمم الخطاب؟ يا كل من رأى، لو رأيتموهم لرأيتم منظرا فظيعا. هذا في إشعار بأي شيء، لأن حالهم لن يخفى على أحد. فأيضا لهذا الوجه الثاني ما يساعد عليه. النقطة الثالثة أن وقفوه ذكر لها احتمالات أربعة، لكن ذكر الشارح ثلاثة. الاحتمال الأول وقفوا على النار، أي أروها، أروها أي جعلوا يرونها، وإذا كان الوقوف بمعنى الرؤيا فهو لا يتعدى بعلى، فكيف تعدت وقفوا على النار؟ كيف تعدت بعلى؟ لأن وقفوا على النار ما معنى، ما معناها الآن؟ يعني جعلوا يرون النار، إذا كانت بمعنى الرؤيا لا يتعدى بعلى، فكيف تعدت؟ فيقولون لكن ضمنت معنى أطلعوا. إذن هي بمعنى الرؤية، مستعملة في معنى الرؤية، لكن ضمنت معنى الاطلاع أو الإطلاع، والإطلاع يتعدى بعلى. تقول أطلعته عليه، لا تقول أطلعته الأمر، تقول أطلعته على الأمر. إذن التعدية بعلى من أين نشأت؟ من الضمن. الاحتمال الثاني أن يكون الوقوف بمعنى الإطلاع مباشرة، بناء على ما ذكره بعض أهل اللغة من أن الوقوف والاطلاع بمعنى واحد. فالتعدية بعلاء ليست من باب التضمين، بل من أي باب؟ بل من باب الأصل، جارا على الأصل من دون حاجة إلى تضمين. إذن شوف، الاحتمال الأول يقول وقفوا بمعنى جعلوا يعاينون النار، يرون النار، لكن هذه المعاينة والرؤية ضمنت معنى الاطلاع والإطلاع، والإطلاع يتعدى بعلى، فلذلك عزيت ببركة التضمين. على الوجه الثاني يقول لا، أصلا هي ليست بمعنى أورو، وإنما هي بمعنى أطلع، ليس فيها معنى الرؤية، ليس فيها معنى المعاين، فيها معنى الإطلاع، ولذلك تعدت بعد. ما معنى الإطلاع؟ إذا كانت مستعملة في الإطلاع، ما معنى الإطلاع؟ يقول معنى وقفوا على النار أي أطلعوا عليها وهي تحتهم. أي جعلوا يرونها وهم في معرض السقوط فيها. وذلك حال وقوفهم على الصراط والنار تحتهم. الاحتمال الثالث أن وقفوا على النار هي بمعنى أدخلوا النار. الآن تقول وقفت على منزل فلان، يعني دخلت منزل فلان فأدخلوا النار، يعني لو ترى حالهم فقد أدخلوا النار. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالنقاط الثلاث. طبعا هناك احتمال رابع ذكره بعضهم على ما في ذهن الزجاج، المهم وقفوا عليها يعني عرفوها، يعني عرفوها، كما تقول أوقفته على الأمر يعني أخبرته به، أعلمته إياه، أو وقفت على مطلب فلان أو على مقصود فلان يعني عرفته. فعلى كل حال لا، الشارح ما جعل هذا معنى مستقل في قبال المعاني الثلاثة السابقة، الشارح جعل هذا لازما للمعاني الثلاثة السابقة، ولا لم يذكره كوجها رابعا. بعضهم ذكره كمعنى للوقوف، الشارح ذكره كلازم للوقوف على المعاني الثلاثة. أما هذا الاحتمال، هذا القائل يرى أن نفس وقفوا تدل على المعرفة، وقفت على الأمر يعني عرفته، وقفوا على النار يعني عرفوها. على كل حال هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمفردات الآية. وأما بيان محل الشاهد، فحاصله أن الآية اشتملت على فعلين وهما ترى ووقف، وهذان الفعلان يدلان على حدثين لا نشك في كون زمانهما هو المستقبل. الآن الوقوف على النار زمانه متى؟ يوم القيامة، وهو مستقبل. رؤيتك لهم وهم كذلك متى يكون زمانها؟ المستقبل. فترى دال على الرؤية التي زمانها يوم القيامة، ووقفوا دال على الوقوف الذي زمانه يوم القيامة، ولا نرتاب في ذلك. ثم نزل هذان الفعلان، يعني الحدثان، منزلة الفعل الماضي، للإشارة إلى تحققهما، إلى قطعية تحققهما، إلى الفراغ عن حصولهما. صحيح زمانهما المستقبل، لكن أردنا أن ننزلهما منزلة الماضي. لماذا؟ لأنهما مقطوع الحصول. فكان من حقهما بعد هذا التنزيل شيئين. الشيء الأول أن ندخل عليهما أداة الشرط التي تدل على المضي، وهذا ما فعلته الآية الكريمة فعلا، حيث أدخلت على ترى لو، وهي للشرط في الماضي، وعلى وقف إذ، وهي أيضا للشرط في الماضي كما تقدم. إذن شوف، الفعل حدث مستقبل، لكننا أردنا أن ننزله منزلة حدث مقطوع الحصول والوقوع، حدث ماضي. بما أنك الآن نزلت وصار بمنزلة الحدث الماضي، من حقه أمران. الأمر الأول أنك إذا أدخلت عليه أداة الشرط أن تدخل عليه أداة الشرط التي للماضي، وهذا ما فعلته الآية عندما أدخلت لو وإذ وهما أداتا شرط للماضي. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يعبر عنهما بلفظ الفعل الماضي. لم ينزل منزلة الحدث الماضي. الأصل في التعبير عن الحدث الماضي ما هو؟ فعل الماضي. فكان من حقهما أن يعبر عنهما بالفعل الماضي، ولكن الآية الشريفة عدلت عن التعبير بالفعل الماضي. طبعا في تاب ولا وقفوا عبر بالفعل الماضي، عدلت عن التعبير بالفعل الماضي إلى الفعل المضارع، فلم تقل ولو رأيت، بل قالت ولو ترى، وذلك قصدا للإشارة إلى خصوصية المتكلم تبارك وتعالى. وهي ما هي هذه الخصوصية؟ أنه تعالى لا فرق بالنسبة إليه بين التعبير بالفعل الماضي وبين التعبير بالفعل المضارع. لأنه لا يتأتى التخلف في كلامه، أي لا يمكن أن يكون كلامه مخالفا للواقع. إذا عبرنا بالفعل المضارع لماذا؟ شوف المطلب يعني ليس سهلا كما يبدو. الآن نحن الخطوة الأولى ما هي؟ أن لدينا حدث مستقبلي، هذا الحدث المستقبلي الأصل فيه ما هو؟ فعل المضارع. عدلنا عن ذلك، هذا هو العدول الأول. لماذا؟ لأننا نزلنا منزلة الماضي لأنه مفروغ التحقق. بعد أن نزلنا صار علينا أن نعبر عنه بأي شيء؟ بالفعل الماضي، وندخل عليه أداة الشرط التي للماضي. أدخلنا أداة الشرط التي للماضي ولكننا أبقيناه بلفظ المضارع. لماذا؟ حتى نشير إلى خصوصية المتكلم، أن هذا المتكلم بما أن إخباره لا يتخلف عن الواقع، بما أنه يستحيل عدم مطابقة كلامه للواقع، فكل إخبار يخبرنا به واقع حتما، حتى لو كان بلفظ الفعل المضارع. فلم نأتي بالفعل الماضي لماذا؟ لأنه تعالى يستوي في حقه التعبير بالماضي والتعبير بالمضارع. لأن سواء عبر بهذا أو عبر بذلك فهناك فراغ وقطع بالتحقق. ومعنى الآية حينئذ قد انقضى وحتم أمر الرؤية أو أمر الوقوف، ولكنك يا رسول الله ما رأيته، ولو رأيته لرأيت منظرا فظيعا. إذن الآن كيف هذا مخالف للأصل؟ الآن نحن بالتنزيل، هذا حدث مستقبلي، حدث المستقبلي نزلنا منزلة الماضي، بعد أن نزلنا منزلة الماضي من حقي أن تدخل عليه لو، لكن من حقي أيضا أن يعبر عنه بالفعل الماضي، لكننا أدخلنا لو وتركناه مضارعا. فهنا تحقق مورد من موارد مخالفة الأصل، لأن لو هذه شرطية وشرطها معبر عنه بفعل مضارع، لماذا أبقيته مضارعا مع أنك أردت أن تنزله منزلة الماضي؟ لأنك أردت أن تشير إلى خصوصية المتكلم وأنه لا يتأتى في حقه مخالفة الواقع، فلذلك لا فرق بين أن نعبر بالماضي وبين أن نعبر بالمضارع. الآن ما هو مقدار عرفية هذه النكتة؟ هذا بحث آخر. ما هو مقدار عرفية هذه النكتة؟ يعني هذه النكتة عرفية يعمل بها العرف حتى ننزل عليها كلام الباري، أو لا يعمل بها العرف؟ بحث آخر. لكن هذا بيان ما ذكره المصنف بحسب ما يستفاد من الشارح، وإلا كلام المصنف مع قطع النظر عن كلام الشارح محتمل لاحتمال آخر. والتطبيق العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
نعم.